بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في لاميته الناسخ والمنسوخ: والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها لها تصل، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقل، أو كان في العمل الإجماع خالفه يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع مقدمة المصنف عليه رحمة الله تعالى، وذكر فيها النسخ في القرآن وفي السنة. والنسخ في القرآن ثابت بالإجماع، وثابت في السنة كذلك بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت النسخ في القرآن والسنة، وإنما اختلفوا في بعض أحد المسائل المتعلقة بصور النسخ كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه وتعالى. ونسخ القرآن له صور. الصورة الأولى نسخ القرآن بالقرآن، والصورة الثانية نسخ القرآن بالسنة المتواترة، والصورة الثالثة نسخ القرآن بأخبار الآحاد. فهذه ثلاث صور لنسخ القرآن. أما الصورة الأولى وهي نسخ القرآن بالقرآن، فهذه الصورة قد أجمع عليها أهل العلم، ودليله قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومن أمثلة ذلك نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى 4 أشهر و10 أيام، نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى 4 أشهر و10 أيام. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقد نسخ هذا الحكم بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. الصورة الثانية وهي نسخ القرآن بالسنة المتواترة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فهذا اختلف فيه أهل العلم، فيكون من باب الأولى الاختلاف في الصورة الثالثة كذلك، وهي نسخ القرآن بأخبار الآحاد. والمشهور في مذهب أحمد رحمه الله تعالى منع نسخ القرآن بالسنة، وأن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. واستدل رحمه الله تعالى في ذلك بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وذلك أن السنة لا تكون خيرا من القرآن، وكذلك لا تكون مثل القرآن. والذي عليه جماهير أهل العلم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وأن ذلك حاصل وواقع، في نسخ القرآن والسنة أو نسخ القرآن بالسنة، كما جاء ذلك في نسخ آية الخمس رضعات بالسنة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فقد جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. والمقصود أنه قد تأخر إلى قرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فصار عندنا في هذه الآية التي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها ولم تذكر نصها نسخ العشر حكما وتلاوة، ونسخ الخمس تلاوة فقط وثبوتها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الجواب عن قول الله تبارك وتعالى، أو عمن استدل بقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أن قوله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها أو مثلها ليس بلازم من أن يكون المعنى أن المراد بالخيرية هنا قرآنا يتلى، فقد تكون الخيرية من جهة الحكم، فيكون الحكم المتأخر خيرا من الحكم المتقدم، أو يكون مثله في الرتبة، فإنه يصح أن يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخف، وكذلك من أن يكون النسخ كذلك ببدل مساوي، وهذا قد مر معنا ذكره، فتبين هنا أن القرآن ينسخ بالسنة، وهو الصواب الذي عليه جماهير الفقهاء والأصوليين. وأما الصورة الثالثة فهي نسخ القرآن بأخبار الآحاد، ولا مانع منه عقلا، فإذا اعتبرنا وجود النسخ، نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهي دونه في الرتبة، فلأن يحصل النسخ بالسنة الثابتة بأخبار الآحاد كذلك جائزا أيضا. واختلف أهل العلم في ذلك، فذهب كثير من أهل العلم بعدم النسخ بأخبار الآحاد مطلقا، وهو الذي عليه جماهير الأصوليين، واحتجوا بأن المتواتر قطعي، القرآن قطعي، وأن أخبار الآحاد دون القرآن، فكيف يكون هذا الظني أو الذي دونه يكون ناسخا لذلك المتواتر القطعي؟ وهنا مسألة تذكر عرضا، وهي أن إطلاق القول بأن أخبار الآحاد ظنية خطأ، وهو مذهب كثير من المتكلمين. والصواب في المسألة أن أخبار الآحاد منها ما يكون قطعيا ومنها ما يكون ظنيا بحسب الحال التي تقترن به، والتفصيل في ذلك ليس هذا هو موضعه. ولذلك قد جاءت صور بنسخ السنة المتواترة بأخبار الآحاد، وهي في ذات المعنى بنسخ القرآن بأخبار الآحاد، فإن القرآن معلوم أنه ثابت قطعا، وكذلك الأخبار المتواترة والأحاديث المتواترة، السنة المتواترة الأصل فيها أنها قطعية الثبوت. فكان ما يقع على القرآن يقع على السنة كذلك. جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الآية وهنا قد جاء نسخ القرآن بأخبار الآحاد، فإن الآية المذكورة وهي في سورة الأنعام آية مكية نزلت قبل الهجرة باتفاق أهل العلم، وإنما جاء تحريم الحمر الأهلية في خيبر، وقد وقع ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها رجس فدل على حرمة أكلها. والكلام في ذلك يقول حقيقة، وإنما نذكر هذا على سبيل الإشارة إليه. ما يقول المصنف رحمه الله تعالى في سنة: كما في سنة المصطفى منها لها تصل، أي أن النسخ واقع أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع أهل العلم على وقوع النسخ كما ذكرنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اختلفوا في نسخ السنة المتواترة بأخبار الآحاد كما سبقت الإشارة إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقل أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. فذكر رحمه الله تعالى ثلاث صور يعرف بها النسخ، وأشار إلى صورة رابعة وهي الإجماع. الصورة الأولى أو الطريقة الأولى التي يعرف بها وقوع النسخ، الطريقة الأولى التي يعرف بها وقوع النسخ هي ما أفاده لفظ النص الناسخ، ما أفاده لفظ النص بالصاد النص الناسخ، كما جاء ذلك صريحا في سورة الأمثال في قول الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ثم نسخها الله سبحانه وتعالى بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. الصورة الثانية والطريقة الثانية التي يعرف بها حصول النسخ، تأخر الناسخ، تأخر النص الناسخ، وهذا يعرف بالتأريخ، بأن يعرف تأخير النص المتقدم والنص المتأخر، بأن يعرف تأريخ النص المتقدم وتأريخ النص المتأخر. وهنا لا بد من ضابط مهم، وهي أن هذا الأمر لا يصح ولا يحصل إلا بوجود التعارض من كل الوجوه بين النص الناسخ والنص المنسوخ. ولذلك يقول العلامة الحازمي في الاعتبار: وإن لم يمكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ، وليس في اللفظ ما يدل عليه، وتعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. وقد سبق كلامه رحمه الله تعالى في قوله: وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان. فتأمل في قوله: وإن لم يمكن الجمع، وهذا ما ذكرناه من وجوب أن يكون التعارض بين الناسخ والمنسوخ من جميع الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. قال: وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان، نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتالي، السابق يكون المنسوخ والتالي يكون الناسخ، ولكن مراد هنا السابق أي الذي نزل أولا، والتالي هو الذي نزل تاليا. قال: فإن تميز أوجب المصير إلى الآخر منهما. ثم ذكر الصور والطرق كما في مثل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به نحو قوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم ذكر رحمه الله تعالى صورة أو الطريقة الثالثة، قال: أو قول من نقلوا، ومراد به تصريح الراوي بأن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وذكر الصورة التي تليها والطريقة التي تليها، قال: أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. والمراد أن أهل العلم إذا أجمعوا على حكم ما، على صحة حكم ما، ووجدنا حكما مخالفا لما أجمع عليه أهل العلم، فالمصير إلى إجماع أهل العلم، وذلك أن الأصل في الإجماع أن يكون مستندا إلى نص شرعي، ولابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك، أن يكون الإجماع مستندا إلى نص شرعي. وقد يكون هذا المستند، هذا النص الشرعي، قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا. فإذا كان معلوما لنا أفادنا ذلك الاطمئنان إلى إجماعهم أكثر وأقوى، وإن لم يكن لنا معرفة بذلك النص المستند الذي استند عليه أهل العلم في الإجماع فلا يبطل الإجماع لجهالة النص الذي هو مستند الإجماع. ومنه يتبين لك أن الإجماع ليس ناسخا للقرآن والسنة، بل هو دليل على وجود النسخ. الإجماع دليل على وجود النسخ وليس هو ناسخا للقرآن أو السنة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن المصنف: هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل. أي أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى تتضح بها طرق حصول النسخ، وهي إجمال ومثال منه رحمه الله تعالى يبين المراد والمقصود. نعم.
قال رحمه الله: فمن كتاب الطهارة: منها طهارة أهب الميت إن دبغت، ذا محكم الأصل عنه ليست ننتقل، وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا.
حسبك. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى الآن في المقصود، وهو ذكر المسائل الفقهية التي جاء فيها ذكر النص النسخ من أهل العلم، وبعضها اختلف فيه أهل العلم، وبعضها اتفق عليه أهل العلم. وكما سبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن طريقته هنا سوف تكون بذكر الراجح، حيث قال رحمه الله تعالى: وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل. فطريقته رحمه الله تعالى التي يذكر بها أنه يذكر الراجح من أقوال أهل العلم فيما هو منسوخ من الأحكام، وقد يذكر المرجوح على سبيل الرد والتوهين لا على سبيل الشرط الذي اشترطه رحمه الله تعالى على نفسه في هذه المنظومة. فشرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل من كتاب الطهارة، وقد رتب رحمه الله تعالى هذه المنظومة في ذكر مسائلها الفقهية على طريقة الفقهاء في ترتيبهم لمسائل الفقه في كتب الفقه. فشرع رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطهارة، وسيكون الاكتفاء في هذا الشرح بذكر المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، حيث أنها المقصود، دون ذكر التفريع في مسائل أخر كذكر معاني الأبواب، يعني كأن نذكر مثلا معنى كتاب الطهارة وما هي الطهارة وأنواع الطهارة، فهذا يخرجنا عن المقصود، وإنما سينحصر الكلام على ذكر المسائل التي تتعلق بما أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت الكتب الفقهية في هذه المنظومة. فذكر رحمه الله تعالى طهارة أهب الميتة، ذكر طهارة أهب الميتة، وهذا بيانه في مسائل توضحها بحول الله سبحانه وتعالى. فأولا، أهل العلم قد ذكروا طهارة أهب الميتة في كتب الفقه، والأهب جمع إهاب، الأهب جمع إهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، والإهاب هو جلد الميتة قبل أن يدبغ، والدباغ هو معالجة الجلود وإصلاحها، معالجة الجلود وإصلاحها يسمى دباغا. أو دباغا، معذرة، بكسر الدال دباغا. فالدباغ بكسر الدال هي معالجة جلود الميتة وإصلاحها. وأهل العلم قد اختلفوا في طهارة أهب الميتة لأسباب، أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه في غير ما حديث النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود والنسائي من حديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال معاوية رضي الله عنه: نعم. وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. والحديث في الصحيح. فهذا الحديث أفاد أن إهاب الميتة إذا دبغ جاز الانتفاع به. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بجلد الميتة، وهناك قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتفاع بجلود السباع والنمور. وجاء كذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا عند مسلم. أيما إهاب دبغ فقد طهر. وذكرنا أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ سمي جلدا ولا يسمى إهابا. إذا طهر سمي جلدا ولا يسمى إهابا. وهذا يدل كما ذكرنا على الانتفاع بالإهاب إذا دبغ. ولكن جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فاختلف أهل العلم لأجل هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الانتفاع بجلود الميتة في أحاديث وينهى عن الانتفاع بها في أحاديث أخر، ثم جاء عنه قبل موته صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتفاع بالإهاب والعصب، وقول المصنف رحمه الله تعالى: وما روي فيه من حضر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، يريد بذلك خلاف أهل العلم في حديث عبد الله بن عكيم، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيف حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، فقد جاء هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم وجاء في لفظه في مسند أحمد أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وسبب خلاف أهل العلم هو ما ذكره رحمه الله تعالى من وجود الاضطراب والإرسال، فهو سبب خلاف أهل العلم في صحة هذا الحديث. وقد أطال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيان صحة حديث عبد الله بن عكيم في إرواء الغليل بما يشفي ويروي بحول الله سبحانه وتعالى، وتوسع في ذكر كلام أهل الحديث وأوضح وهم من قال بأن الحديث فيه إرسال كما أعله الحافظ رحمه الله تعالى عن الحافظ ابن حجر بالإرسال في كتابه التلخيص، وقال الألباني رحمه الله تعالى: فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه. قال: وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن أبي ليلى وابن عكيم، وقد عرفت أن أنه مبني على وهم للحافظ رحمه الله تعالى كما سبق بيانا. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أنه وقع في الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأطال رحمه الله تعالى في بيان ذلك، ولسنا بصدد الكلام والتفصيل الحديث في بيان صحة هذا الحديث، ولكن الفيصل في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول أننا ذكرنا أن معنى الإهاب هو جلد الميتة قبل أن يدبغ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى في حديث عبد الله بن عكيم عن الانتفاع بجلد الميتة قبل أن يدبغ، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتفاع بجلد الميتة بعد أن يدبغ، فإنه قد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالإهاب إذا دبغ سمي جلدا وصار طاهرا وصح الانتفاع به، وأما قبل أن يدبغ فإنما يسمى إهابا ولا يجوز الانتفاع به، فيكون نجسا حكمه حكم الميتة لا يجوز الانتفاع به، ولا وجه للحكم على حديث عبد الله بن عكيم بالاضطراب والإرسال على الأصوب. وكذلك ممن توسع في الكلام على هذا الحديث العلامة الحازمي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتبار، وذكر الروايات والطرق، وتوسع في ذلك أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات ونحن وإياه. ولعلنا نقف هنا، يعني الدخول في المسألة التي تليها يعني سوف يحتاج إلى مزيد تفصيل، وقد أدركنا وقت الصلاة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.